الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله إن من الحقائق الهامة التي يجب على الإنسان أن يعرفها عن ذاته أن الإنسان أيا كان مؤلف من ثلاثة عناصر من القفص الجسدي الذي يروح ويغدو به دائما ومن الغرائز الحيوانية التي غرسها الله سبحانه وتعالى ابتلاء له في كيانه ومن الروح الهابطة إليه من الملأ الأعلى تلك التي تحدث عنها بيان الله عز وجل بقوله يخاطب الملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وإن من شأن الإنسان إلا من رحم ربك أن يذهب كل مذهب في العناية بالقفص الجسدي الذي يراه صباح مساء في مرآة ذاته وأن يعنى العناية التامة بالغرائز الحيوانية المثبتة في كيانه لا يألو جهدا عن تقديم الغذاء المطلوب لكل من جسده ولكل من غرائزه الحيوانية بل إنه ليتفنن في ذلك ويذهب في تقديم هذا الغذاء لكل من هذين العنصرين كل مذهب أما الروح وهو العنصر الفعال الأول في كيان الإنسان فإن الإنسان إلا من رحم ربك غافل عن حاجات هذه الروح غافل عن الغذاء الذي ينبغي أن يقدمه لها بل إن كثيرا من العلماء في هذا العصر إذا سمعوا كلمة عن الروح أو الروحانيات استخفوا بها وجادلوا في ذلك وحاولوا أن يقنعوا الآخرين بأن العلم لا يؤمن إلا بما تراه العين أو تسمعه الأذن أو يشمه الأنف أو يحس به الذوق أي إلا بشؤون المادة أما ما وراء ذلك فهؤلاء ينكرونه ويستخفون به ونحن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن العنصر الفعال في كيان الإنسان ليس هذا القفص الجسدي وليست الغرائز الحيوانية التي حدثتكم عنها وإنما العنصر الفعال في كيانك يا ابن آدم إنما هو هذه الروح تنعكس على حجيرات الدماغ فيتكون لك من ذلك الفكر والوعي، ويسري إلى نسيج الخلايا في كيانك فيتكون لك من ذلك الإحساس، وينعكس على عضلة القلب فيتكون لك من ذلك الوجدان، تتكون العواطف الدافعة والرادعة والممجدة. هذه هي الروح، وهذا هو فعلها في كيانك. فقولوا لمن يستخف بالروح ومن ثم يهمل الغذاء الذي تحتاجه هذه الروح، قولوا له: عندما تخرج من غرفتك صباحا إلى الشرفة الملتصقة بها وتبعث عينيك إلى الآفاق الواسعة، ما الذي تشعر به؟ إنك تشعر بانتعاش عجيب، وكأن حياة جديدة سرت في كيانك. هذا الانتعاش أهو من أثر القفص الجسدي؟ هذا الانتعاش أهو من شعور الغرائز الحيوانية؟ لا، إنه انتعاش الروح الحبيسة في هذا القفص الجسدي، نظرت من خلال عينيك إلى هذه الآفاق الواسعة، فتذكرت العالم الواسع الذي كانت تجوب فيه قبل أن يقضى عليها بالاحتباس إلى حين في قفصك، بل في محبسك الجسدي هذا. قولوا لهذا الذي يستخف بالروح وحقائقها: ما الذي ينعشك بل يطربك عندما تصغي إلى نغمات شجية تجعلك تحن إلى المجهول، وتجعلك تتشوق إلى ما لا تدري؟ أهو شعور القفص الجسدي أم هو شعور الغرائز الحيوانية؟ لا، إنه حنين الروح استبد بها الشوق عندما سمعت هذا الصوت الشجي بأنغامه الشجية، تذكرت خطاب الله عز وجل الذي لا يزال صداه يرن في كيان الروح أيا كانت هذه الروح، ذلك العهد الذي أشار إليه بيان ربنا القائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. خطاب قديم منذ عهد الذر وجهه الله مباشرة إلى هذه الروح الإنسانية، إنها لا تزال تطرب، إنها لا تزال تشعر بالحنين والشج لهذا الخطاب الرباني، ولكنها اليوم حبست في هذا القفص الجسدي. فيا عجبا لمن يزعم أنه يتعامل مع العلم ثم إنه يعمي عينيه عن هذه الحقيقة العلمية الجاسمة في كيانه، يعمي عينيه عن هذه الحقيقة العلمية التي ينبغي أن يشعر بها صباح مساء. هذه الروح أيها الإخوة ليست من جنس الأرواح التي تتمتع بها الحيوانات، إنها سرا من أسرار الله، أهبطه الله سبحانه وتعالى إلى كيانك يا ابن آدم إلى حين، والمطلوب منك أن تقدم لهذه الروح غذاءها. ورحم الله أبا علي بن سينا يوم عبر عن هذه الحقيقة بقصيدته السائرة المعروفة، والتي بدأها بقوله عن الروح هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. غذاء الروح أيها الإخوة آملناه أيما إهمال. ومن ثم فإنها تعاني داخل هذا السجن الجسدي لا من البعد عن عالمها الذي كانت تتنقل فيه فقط، بل هي اليوم بعيدة حتى عن غذائها. تغذي جسمك بما يتطلبه مما تعرف، وتغذي غرائزك الحيوانية وأنت تعرفها بكل ما تستطيع من الوسائل. أين هو غذاء الروح؟ ولعلك تسأل ما هو غذاء الروح؟ تستطيع أن تعلم الجواب عندما تعلم العالم الذي أهبطت الروح منه إلى جسدك. إنه العالم العلوي، إنه عالم الملأ الأعلى، إنه اليوم أصبح بعيدا عن ذلك العالم، يحتاج إلى من يذكرها به، يحتاج إلى من يحدثها عنه. إنه ذكر الله عز وجل، إنه الإكثار من الإقبال على خطاب الله عز وجل تتلوه صباح مساء. إنك بهذا تقدم للروح غذاء، وأي غذاء؟ إنه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى متمثلا في التسبيح، في الحمد، في الاستغفار، في التهليل والتوحيد، في البكور والآصال. إنه الغذاء الذي يجعل الروح تنتعش أيما انتعاش يا عباد الله. إن غذاء الروح يتمثل في انتهاز الفرص، في انتهاز أيام تتجلى فيها على الإنسان نفحات، وأي نفحات؟ من لدن مولاه وخالقه. ولعلكم تعلمون أنه قد ورد في الأثر إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. لا تتعرض لها بجسمك، ولا تتعرض لها بغرائزك، بل تعرض لها بروحك. كليلة القدر التي نحن على موعد منه، وكهذا الشهر الذي سيقبل إلينا عما قريب، شهر رمضان الذي نوه بفضله القرآن، وكليلة النصف من شعبان التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي. نعم، إن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف، ولا داعي إلى أن يسابقنا من يفتل عضضات العلم والمعرفة أمامنا ليتفنن ببيان ضعفه. نحن نقول إنه ضعيف. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، ولكننا نحتاط لديننا. قلت لكم إننا مرضى، والمريض يبحث عن أي احتمال لنجاح في دواء، إن لم يفدني هذا الدواء فلن يضرني. لعل المصطفى قال هذا الكلام، واحتمال أنه قد قاله وارد إن بنسبة 10% أو 20% أو أقل أو أكثر. إذن فاحتياطي لتقديم الغذاء لروحي يقتضي أن أهتبل هذه الفرصة، وأن أقوم ليلة وأصوم نهارها، وأقول يا رب هذا ما بلغني عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاقبله مني، إن كان قد قاله أو لم يقله. إنها قربة أتقرب بها إليك، إنها غذاء مما ينبغي أن أتقدم به إلى روحي. أرأيتم يا عباد الله، إن نحن قدمنا إلى الروح غذاءها هذا المتمثل فيما أقوله لكم ما الذي سيحدث؟ ما النتيجة التي ستتحقق؟ النتيجة أن الروح تقوى، ثم إنها تزداد قوة وتزداد قوة إلى أن تتغلب على الغرائز الحيوانية التي تهتاج بين جوانحك. كنت يخيل إليك أن هنالك وحيا واحدا في كيانك، إنه وحي الغرائز يدعوك إلى أن تأخذ حظك الأوفى من شهواتك وأهوائك، ولم تكن تشعر بوحي آخر قط. أما اليوم وقد أخذت تقدم للروح غذاءها باستمرار وباستمرار ودوام، فإن النتيجة هي أن الروح تقوى ثم تقوى، وإن مشاعر الحنين إلى مولاك وخالقك هو الذي يستبد بك ويتغلب عليك، وإن مراقبتك لمولاك عن طريق هذه الروح هي التي تهيمن عليك، وتعود الغرائز فتتقلص ثم تتقلص فاعليتها، وعندئذ تستطيع أن تتحكم بغرائزك وأهوائك. كنت فيما مضى إذا أطربك الصوت الشجي وأنعجتك الكلمات التي فيها غزل أو أي شيء، كانت غرائزك هي التي تفسرها، ومن ثم كنت تطلب ويهتز منك الرأس عندما تسمع من يقول لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي. أما اليوم وقد انتعشت روحك بالغذاء الذي تقدمه لها، انتعشت وقويت، فإنك اليوم عندما تسمع هذا الكلام تسمعه بهذا الشكل: لي لذة في ذلتي وخضوعي إليك يا رب، وأحب بين يديك سفك دموعي. أرأيتم كيف يتحول الإنسان من حال إلى حال؟ أيها الإخوة، دعونا نقبل إلى الروح التي طال احتباسها في هذا القفص الجسدي أن عيشوها. ذكروها بالعالم الذي أهبطت منه، قدموا لها غذاءها تنعشكم وتسعدكم وتحقق لكم سعادة العاجلة والآجلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، وأعطنا الخير يا رحمن بليلة النصف من شعبان يا رب.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك، وما ذكرناك حق ذكرك، وما شكرناك حق شكرك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام باعترافنا بتقصيرنا أن تتغمد ذنوبنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل وأن تقبل منا دعاءنا وإقبالنا إليك والتجاءنا إلى باب كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. لا تقطعنا عنك بقبائح عيوبنا ولا بقبائح ذنوبنا يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك إلا استجبت دعاءنا في هذه الساعة المباركة. اللهم إنك أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا عند اليأس وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. هم بنواصينا ونواصي أهلنا وأولادنا إلى ما يرضيك واصرفنا اللهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا مولانا بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. نسألك اللهم بغيرتك على كتابك إلا استجبت، نسألك اللهم بكتابك المنزل على نبيك المرسل إلا استجبت يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ونحن عبادك اللائذون بك والملتجئون إلى أعتابك، حاشاك أن تطردنا عن باب كرمك وجودك في هذا اليوم الأغر من هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.